السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس 17 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة على شرعه، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، لا زال حديثنا في الكلام على ما ذكره الشارح من تعليق على كلمات صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، المتعلقة بتفصيل معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وذكر فيما تقدم جملة من هذه الكلمات، وهو من النفي الذي يدل على إثبات كمال الضد، وهذا من النفي المحمود الذي يمكن أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى، وهو ما شهدت له النصوص ودلت عليه الدلائل. ومن هذا قول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما تعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
أحسنت، بارك الله فيك. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. في قوله هنا لا تدركه أو لا تبلغه الأوهام، الأوهام كما فسرها الشارح هي الظنون والتخيلات، والأفهام هي العلوم وما يرجع إلى الأقيسة. ومعنى ذلك أنهم لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. ومعلوم أن هذه العبارة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام نفي لجميع أنواع العلوم، نفي لجميع أنواع العلوم، فلا سبيل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى إلا به عز وجل، إلا عن طريق وحيه سبحانه وتعالى. لأن العلوم وطرق المعرفة للعلوم إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية، والحسية هي التي تدرك بالحواس، والمعنوية هي التي تدرك بالعقول. في قوله هنا لا تبلغه الأوهام نفي للحواس وما يتعلق بها، ولا تدركه الأفهام نفي للوسائل المعنوية وما يتعلق بها من عقول وأقيسة عقلية وغير ذلك من الأمور. يقول الشارح رحمه الله تعالى مؤكدا لهذا النفي، وهو من النفي الدال على كمال الضد ولذلك يكون محمودا، قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. وهذه العبارة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام فيها الرد على المشبهة والمعطلة، ولذلك قال بعض السلف: قال
ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلافه. ما خطر ببالك في أو أي تصور وتخيل في بالك فالله سبحانه وتعالى بخلافه. ومصداق ذلك ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة ونعيمها، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما خطر على قلبك من أنواع النعيم فما في الجنة لم يخطر على بالك أعظم مما خطر على بالك. وإذا كان هذا في مخلوق، نعيم الجنة من المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا معنى لا تدركه الأفهام، مهما حاول الإنسان من تخيلات أو عقول أو أقيسة أو تصورات فإنه لا يمكن أن يدرك كنه الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. ولذلك لا سبيل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وما يليق به وما يثبت له سبحانه وتعالى إلا عن طريق الوحي. الرحمن فاسأل به خبيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ذكر من أوصاف علا لله سبحانه وتعالى أو أسماء حسنى إلا عن طريق الوحي عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف هنا مؤكدا لهذا المعنى، قال: ولا يحيطون به علما. ثم بدأ في شرح معنى الوهم ومعنى الفهم. قال في الصحاح: توهمت الشيء أي ظننته. فالوهم هنا بمعنى الظنون والتخيلات، لا تبلغه الأوهام أي الظنون والتخيلات. والظن عند الفقهاء هو كل ما لم يصل إلى درجة اليقين، فكل ما لم يصل إلى درجة اليقين فهو ظن. أما عند المتكلمين ومن وافقهم وتابعهم من الأصوليين فإنهم يقسمون ما دون اليقين إلى ثلاثة أقسام، يقسمونها إلى الظن وإلى الشك وإلى الوهم. والظن هو ما ترجحت صحته، والشك ما استوت صحته وعدمها، والوهم ما ترجح عدم صحته. هذا عند المتكلمين وعند الأصوليين. يقول: توهمت الشيء أي ظننته. وثم بين في معنى لا تدركه الأفهام، قال: الفهم فهمت الشيء أي علمته، أي علمته. قال: فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم من ظن أو تخيل مهما كان ولا يحيط به علم. قيل: الوهم، وهذا معنى آخر، الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، يعني في دائرة الظن كما أسلفنا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، الفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والفهم قال ابن فارس في معناه: الفاء والهاء والميم علم الشيء، كذا يقوله علماء اللغة علم الشيء. وفي التنزيل قال الله تعالى: ففهمناها سليمان، بمعنى أي علمناه القضية. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا في علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. وهذه حكمة من الحكم العظيمة. قال: لا خير في عبادة لا علم فيها، العبادة التي لا تقوم على علم ويقين وسنة ثابتة عن الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا خير فيها. والعلم الذي لا يبنى على فهم ويقين فإنه أيضا لا خير فيه. والقراءة التي لا تدبر فيها نظر في معانيها وتفهم لمعانيها وتفقه لدلالاتها فإنه لا خير فيها. وعلى كل، هناك علاقة بين العلم والفهم والفقه، العلم والفهم والفقه، بعضهم يقول بأنها مترادفة، والصحيح أنها متقاربة المعاني، ليست مترادفة ولكنها متقاربة المعاني. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. والفهم جاء أيضا يعني ذكر البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب الفهم في العلم، الفهم في العلم، وذكر تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالشجرة التي مثلها مثل المسلم، فعرفها ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه يقول إني نظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، هي النخلة. وهذا من الفهم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير كتاب الله تعالى، قال لا، والذي فلق الحبة وخلق النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله من شاء من عباده، أو قال رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة. الشاهد من ذلك أن العلم والفهم والفقه هي معان متقاربة وليست مترادفة. ثم قال هنا الفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. قال وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، أي صفات؟ الصفات التي دلنا الله سبحانه وتعالى عليها. وسبق أن قلنا وبينا أن الصفات توقيفية لا مجال للعقل ولا للظنون ولا للأوهام فيها مجال، وإنما هي توقيفية ما ورد به النص، الأسماء والصفات. وهذه من أهم ضوابط معرفة الأسماء والصفات. فمن هذه الأسماء والصفات التي عرفنا الله سبحانه وتعالى، تعرفنا على الله بها في قوله تعالى ما ذكره في سورة الإخلاص التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها بينت الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. وجاء في سبب نزولها أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم الله، من هو الله؟ هذا الذي تعبد وتدعو إليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه جمعت بين أنواع الصفات الثلاثة التي سبق أن أشرنا إليها، الإثبات المفصل والإثبات، بل أربعة، الإثبات المفصل والإثبات المجمل والنفي المفصل والنفي المجمل لله سبحانه وتعالى. وهذا قمة التنزيه والإثبات لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أحد الأنصار يصلي بالناس، فكان كلما انتهى من القراءة بعد الفاتحة قرأ هذه السورة، فسأله الناس من خلفه وقالوا إما أن تكتفي بها وإما أن تكتفي بما تقرأه من سور القرآن من غيرها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يقرأ بها، قال الرجل إني أحبها، إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا يعطينا دلالة على أهمية توحيد الأسماء والصفات وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما لا يليق به عز وجل. فهذه السورة فيها الإثبات لما لله سبحانه وتعالى من أسماء والصفات، والنفي لما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، نفيا مفصلا ونفيا مجملا. لم يلد ولم يولد نفي مفصل، لم يكن له كفوا أحد نفي مجمل. كذلك في سورة في آية الكرسي في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنها ذكرت أسماء الله وصفاته، ذكرت سبعة عشرة اسما وصفة، أو سبعة عشر اسم وصفة من أسماء الله وصفاته الظاهرة والمضمرة، ولذلك أخذت هذه المكانة والتميز بين آيات الكتاب، فصارت أعظم آية، وأصارت الحرز من الشيطان، وجاء في فضلها ما لا يخفى على أحد، الله لا إله إلا هو، وبدأت بالثناء على الله عز وجل بأجل ما يثنى عليه به سبحانه وتعالى، وهو توحيده سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم سيأتي لها كلام في تفسيرها في كلام الشارح بعد هذا الدرس إن شاء الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الآية أيضا مثل سورة الإخلاص في صفات الله عز وجل بشتى أنواعها الثبوتية والسلبية، النفي المجمل والنفي المفصل كما هو ظاهر فيها. ثم ختم الشارح هنا بالتعرف على الله عز وجل ببعض أسمائه التي سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى، وأكرمنا بالتعرف عليه من خلالها، وهي الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الحشر. الله هو الله الذي لا إله إلا هو، وافتتح أيضا بالتوحيد بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله من التوحيد ونفي العبادة عما سواه عز وجل. الله هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه عام، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا يشبه الأنام، قال الشارح رحمه الله: هذا رد لقول مشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى رحمه الله. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم.
أحسنت، بارك الله فيك. في قوله هنا: ولا يشبه الأنام، وجاء في بعض النسخ: ولا يشبه الأنام، لا يشبهه الأنام ولا يشبه الأنام، هذا تبين أيضا لما سبق من قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. قال الشارح هنا: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الأصل في التنزيه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو كما تلاحظون نفي ثم إثبات، نفي مجمل عن مشابهة ومماثلة المخلوقين البتة، وإثبات الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. الطحاوية هذا المتن شرحه كثير من الشراح، منهم من الماتريدية، ومنهم من الأشاعرة، ومنهم من أهل السنة كابن أبي العز، هذا الشرح الذي بين أيدينا. وأكثر الشراح الذين شرحوه على منهج المتكلمين الماتريدية قالوا بأن معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى لا يشبه الأنام، قالوا لا يشبه الأنام هذا نفي للصفات. وهذا يعطينا دلالة على الفارق بين ضابط التنزيه عند المتكلمين وضابط التنزيه عند أهل السنة. ضابط التنزيه عند أهل السنة هو نفي ما لا يليق بالله عز وجل بإطلاق، كل ما لا يليق بالله عز وجل فالله منزه عنه، والأصل في ذلك ليس كمثله شيء. وضابط التنزيه عند المتكلمين هو نفي التشبيه، هو نفي التشبيه وليس نفي التمثيل، إنما هو نفي التشبيه. والتشبيه الذي أجمعوا عليه هو ما هو التنزيه عندهم؟ هو نفي الصفات. لماذا تنفى الصفات؟ قالوا لأن إثبات الصفات تشبيه، وتنزيه الله عز وجل يقتضي نفي التشبيه، فيلزم من ذلك نفي الصفات. فنفوا الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بقصد التنزيه، وشبهتهم إن هذا هو من التنزيه. ولذلك قال المصنف هنا: وليس المراد لا يشبه الأنام، ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. ثم ذكر جملة من أقوال العلماء الأئمة وأهل السنة في المقصود بتنزيه الله عز وجل، وحكم من نفى شيئا من صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذكر عن نعيم بن حماد وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكر عن إسحاق بن راهوية وهو شيخ الشيخين شيخ البخاري ومسلم، ذكر أقوالا وآثارا لهم في معنى تنزيه الله سبحانه وتعالى وحكم من نفى شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى. بدأ بما ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا في كتابه الفقه الأكبر. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى نسب له كتاب اسمه الفقه الأكبر، وهذا الكتاب منسوب لأبي حنيفة ولا يصح نسبة كامل الكتاب له، وقد قام بشرحه الشيخ علي الملا القاري رحمه الله تعالى، وذكر في آخر شرحه هذا شرح لكتاب الفقه الأكبر المنسوب بهذه العبارة، المنسوب للإمام الأكبر أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن الذي جعل أن هناك شك في صحة نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه من رواية أبي مطيع البلخي، وهو مما تكلم عليه الشراح يعني في حفظه وفي يعني ثقته. لكن هذا لا يمنع أن بعض ما في هذا الكتاب ثابت للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فبعض ما في هذا الكتاب هو ثابت ومنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وتعرفون أن أبا حنيفة هو من الأئمة المتقدمين وأول الأئمة، وكان التقييد والكتابة والتأليف في ذلك العصر كانت محصورة وقليلة. فذكر في كتابه الفقه الأكبر قوله: لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يشبهه شيء من خلقه، وهذه جامعة للفظ الذي مر معنا، هل هي لا يشبه الأنام أو لا يشبه الأنام؟ فهو هنا هناك تشبيه الخالق بالمخلوق تعالى الله، وتشبيه المخلوق بالخالق، فالتشبيه على نوعين: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا عدم قدر الله حق قدره، هذا ظاهر عند يهود الذين شبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، فقالوا بأنه فقير ونحن أغنياء، وقالوا بأنه استراح اليوم السابع، وقالوا ونفى الله سبحانه وتعالى ذلك عنه في قوله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأخذ منه من اليهود أخذ قدماء الرافضة، فشبهوا الخالق ببعض صفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الصنف الآخر هم الذين شبهوا المخلوقين بالخالق سبحانه وتعالى، فرفعوا من قدر المخلوقين إلى مقام الخالق سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر عند النصارى الذين جعلوا المسيح ابن مريم عليه السلام، جعلوه ابنا لله عز وجل، ونسبوا إليه من الصفات ما لا يليق إلا بالله عز وجل. وهذا أيضا ظاهر عند الغلاة الذين غلوا في الآئمة من الرافضة الذين جعلوا للآئمة ما لا يكون إلا لله عز وجل، وكذلك عند غلاة الصوفية الذين غلوا في أوليائهم والصالحين فجعلهم في منازل لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال قائلهم في الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى والذي تنسب إليه الطريقة الجيلانية، قالوا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، هذا تشبيه للخالق للمخلوق بالخالق تبارك وتعالى وتقدس وعلى سبحانه وتعالى. فإذا التشبيه على نوعين، تشبيه المخلوق بالخالق وهو الغلو في المخلوقين في جعلهم في منزلة الخالق تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، أو تشبيه المخلوقين أو تشبيه الخالق بالمخلوقين وهو الحط من قدر الله عز وجل فيما يتنزه عنه ويتقدس سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت عبارة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى تشمل الطائفتين من المشبهة، ولذلك قال لا يشبه شيئا من خلقه، وهذا رد على من؟ على يهود وعلى من سار في فلكهم من تشبيه الخالق بالمخلوقين. قال ولا يشبهه شيء من خلقه، وهذا رد على الغلاة الذين رفعوا بعض المخلوقين إلى منزلة الخالق تبارك وتعالى. قال يعلم نعم، قال ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، وهذا تفصيل بعد إجمال، فصفاته تعالى خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام رصين دقيق مبني على النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من إمام من أجلة الأئمة ومن الأئمة المتبوعين الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. ولذلك نحن نعلم أن جميع الأئمة الأربعة كلهم على منهاج السلف ومنهاج أهل السنة والجماعة في الصفات وفي الأسماء وفي في جملة العقيدة إلا ما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان، وفيها تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه المناسب. العلم الآخر الذي استشهد به الشارح رحمه الله تعالى هو الإمام نعيم بن حماد، وهذا هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مصر، وهو كان من أشد الناس على البدعة، يعني من أشد الناس على البدعة. لماذا؟ لأنه كان على مذهب الجهمية فرجع إلى السنة، والذي عرف الباطل وذاق مرارته وما فيه من ضلال فإنه إذا رجع إلى السنة ولذتها وحلاوتها يكون عنده من النقمة على البدعة والضلالة ما لا يكون عند من لم يذق مرارتها. فلذلك كان الإمام نعيم بن حماد رحمه الله تعالى كان شديدا على أهل البدع. لماذا؟ لأنه كان منهم ويعرف مرارة البدعة وما فيها من ضلالات وأمور لا تليق بالله سبحانه وتعالى. هذه عادة من عاش على ظلام البدعة والانحراف ثم وجد نور الهداية وذاق حلاوة الإيمان والسنة فإنه يكون شديدا على المبتدعة وأهل الانحراف. ماذا يقول نعيم بن حماد رحمه الله؟ يقول من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، من شبه الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه فقد كفر. وللأسف الآن تعرفون أن أهل السنة يوصمون زورا وبهتانا بأنهم مشبهة، لماذا؟ ومجسمة، ويذكر الآن من يتهم أهل السنة بهذا، لماذا؟ لأنهم مثبتة للصفات، وعندهم أن من أثبت الصفات فهو مشبه مجسم، وهؤلاء هم أئمة السنة. فهذا نعيم بن حماد رحمه الله تعالى يقول من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من أنكر شيئا من صفات الله عز وجل فقد كفر. قال، وهي قاعدة عند أهل السنة كما تعرفون، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء أو صفات فليس فيها تشبيه ولا تمثيل، ولا تمثيل. ثم ذكر الإمام الآخر وهو الإمام إسحاق بن راهوية، وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو شيخ الشيخين كما قلنا، شيخ البخاري وشيخ مسلم. يقول: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وهذا الكلام ذكره الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. فهل يليق ويعقل ويبقى لقائل أن يقول إن من أثبت الصفات فهو مشبه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف.
أحسنت. يقول، وهذا استكمال لكلام إسحاق بن راهوية رحمه الله، يقول إسحاق بن راهوية: علامة جهم وأصحابه، ما هي العلامة والسمة التي تميز الجهمية من غيرهم؟ علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. يعني علامة الجهمية أنهم يسمون ويصفون أهل السنة المثبتة للصفات أنهم مشبهة. يقول الإمام إسحاق رحمه الله: بل هم المعطلة، بل هم المعطلة. وهنا انتهى كلام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف الشارح رحمه الله، قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف. يعني هنا ذكر ثلاثة أئمة من أئمة السلف وذكر أقوالهم. قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف. ماذا قالوا؟ قالوا: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. ثم هؤلاء النفاة المعطلة على طبقات، كل طبقة تزعم أن من دونها من المشبهة. هذه الطبقات هي أربع طبقات، أكثرها غلوا هم القرامطة. القرامطة والغلو الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى أي شيء إلا الوجود المطلق فقط، فهم يزعمون أن كل من أثبت شيئا لله عز وجل فهو مشبه. هؤلاء الغلاة، وهي المرتبة الأولى في الغلو في نفي الصفات في التعطيل. يليهم بعد ذلك الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات. القرامطة يزعمون أن الجهمية مشبهة، يلي الجهمية المعتزلة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، وعند الجهمية أن المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء، وبعد المعتزلة متكلمة المتكلمين من الأشاعرة الماتريدية الذين يثبتون الأسماء ويثبتون أكثر الصفات أو بعض الصفات، وهم عند المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون بعض هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، الصفات السبع أو الصفات الثمان عند متأخرين. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول: فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. ثم ذكر ثلاث طوائف، والرابعة التي أشرنا إليها قبل قليل. قال: فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. هذه طائفة. والطائفة الثانية: لماذا قال مشبه؟ لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه عندهم. الطائفة الثانية قال: ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. وهؤلاء غلاة الجهمية، هؤلاء الجهمية الذين دون القرامطة. والثالثة: من أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، يقول قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. وهذا قول من؟ قول المعتزلة. هذا قول المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويرون أن من أثبت شيئا من الصفات فهو مشبه مجسم. والطائفة الرابعة التي لم يذكرها الشارح رحمه الله تعالى هنا هم من أثبت بعض الصفات ونفى بعضها، وهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا الصفات السبع أو الثمان كما هو عند متأخريهم. فهم عند المعتزلة مشبهة، وهم يرون أن مثبتة جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة يرونهم مشبهة ومجسمة. لهذا قال: ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. كتب هؤلاء يزعمون أن كل من أثبت شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته فهو مشبه ومجسم، ومعنى ذلك أن الأئمة الأربعة كلهم كلهم من المشبهة المجسمة، لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات ونفوا التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. يقول: ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية. ذكر مثالا واحدا من هؤلاء، وإلا فكل الأئمة الأربعة، أبو حنيفة هذا كلامه واضح عندنا هنا، ويليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في إثبات ما أثبته الله عز وجل ونفي ما نفاه الله عز وجل أو نفاه رسول صلى الله عليه وسلم، ومقولته في الاستواء مشهورة وقاعدة عند أهل السنة في هذا الأمر. يقول: إنهم يقولون إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس. انظروا إلى التحقير والعبارات التي فيها نوع من التهوين. من هو مالك بن أنس؟ إمام دار الهجرة، الإمام رحمه الله تعالى، الإمام الذي يعني أصبح له من الأتباع إلى ساعتنا هذا، له تلك المكانة وله المقام المحمود وله الدرجة الرفيعة في العلم والفقه والحرب على البدعة. الإمام مالك رحمه الله تعالى من أشد الناس حربا على البدعة، وكذلك المالكية من بعده. وأكثر المؤلفات في الرد على البدع هي مالكية المشرب، هي مالكية المشرب. ومنها على سبيل المثال كتاب الطرطوشي، هو مالكي، وأبو شامة من المالكية، والشاطبي في الاعتصام في الرد على أهل البدع كلهم من المالكية. ولكن المتأخرين من المالكية وللأسف أصابتهم ما أصاب غيرهم من الوقوع في البدع والتشبيه والتعطيل وغيرها من البدع الكلامية التي لم تكن عند سابقيهم وأئمتهم. على كل فذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. وانظر إلى العبارة التي فيها من التهوين والتحقير، إلى رجل كأنه غير معروف يقال له محمد بن إدريس. قال: حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. القاضي عبد الجبار هو من أئمة المعتزلة، وفي كتابه وفي كتبه، جل كتبه التي فسر فيها القرآن وتكلم عن ما سماه متشابه القرآن، يطلق على كل من أثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة يرونه مشبها، ويطلق عليهم من أهل التشبيه. وكذلك الزمخشري في كتابه الكشاف في التفسير يطلق على كل من أثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأنه من المشبهة. بل أشنع من ذلك أنهم ينسبون، قالوا إن ثلاثة من الأنبياء مشبهة، ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حينما قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، قال هذا مشبه. وعيسى عليه السلام حينما قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، قالوا عيسى مشبه. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. والله إذا كان هؤلاء من أولي العزم من الرسل مشبهة فنحن والله على مسلكهم والحمد لله، مع أنهم براء من هذه الدعوة، من هذا التشبيه، بل هم المعطلة، عليهم من الله ما يستحقون. والعجيب أيها الأحبة أننا نجد من أمثال هؤلاء الذين يتهمون، أولا يعطلون الله عن صفاته اللائقة به التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، نجدهم ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة الأربعة. فيقال، وهذا من التناقض، يا سبحان الله، أنتم تقلدونهم في الفروع وتخالفونهم في الأصول. فإذا كانوا هم مشبهة، إذا كان أبو حنيفة مشبه والشافعي مشبه ومالك مشبه يشبهون الله بخلقه، فكيف يليق بكم أن تتبعوهم في الفروع؟ لا يجوز لكم، هؤلاء مشبهة، كيف تتبعونهم وتقلدونهم في الفروع؟ لكنها قمة التناقض والعياذ بالله، فيفصلون بين الفقه وبين الأصول. ولذلك جعلوا دينهم شيعا وفرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. فلذلك تجد أحدهم يقول في ترجمته: فلان بن فلان الأشعري عقيدة، الشافعي مذهبا، النقشبندي طريقة مثلا، أو الشاذلي أو غيرها. يا سبحان الله، دين الله واحد، ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد، وكتابنا واحد، وهؤلاء جعلوا دينهم بمثل هذه التشعبات وهذه الاختلافات. إذا كان الشافعي ليس على عقيدة صحيحة فلا يجوز لكم أن تقلدوه في الفروع. فلماذا تقلدون الأشعري في العقيدة ولا تقلدون الشافعي في العقيدة؟ وكذلك بقية الأئمة. لكن هذا من الجهل ومن التعصب الذي يغلق العقول والأفكار والعياذ بالله. وإلا ما دام أن الشافعي في ظنكم أنه ليس سليم العقيدة، فكيف تقلدونه في الفروع وتنتسبون إليه في الفروع وتزعمون أنكم شافعية؟ وهذا من الضلال المبين، ومن يعني بدهيات الخلل الذي وقع فيه هؤلاء المبتدعة. مذهب المبتدعة ودين المبتدعة لأنه قائم على الأهواء التي لا أصول لها ولا قواعد، فهم في أمر مجيج، في اضطراب وفي تناقض وفي عدم البناء على أصول ثابتة راسخة كما هو عند أهل السنة. نعم. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله: ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات.
نعم، الشارح هنا رحمه الله تعالى يؤكد على أن نفي التشبيه لا يعني نفي الصفات، أن نفي التشبيه لا يعني نفي الصفات، ولذلك قال: ولكن المشهور من استعمال هذه اللفظة عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، يعني قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا لا يشبه الأنام ليس معنى ذلك نفي الصفات، ولكن يعني نفي تشبيه الخالق بالمخلوقين تعالى الله. قال: إنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات. لا يصفون، لا يقولون ويزعمون بأنه مشبه من أثبت الصفات. قال: بل مرادهم، يعني مراد أهل السنة، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، أن الله عز وجل لا يشبه المخلوق لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم دلل على ذلك بما تقدم من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم، وهذا إثبات للصفة، لكن لا كعلمنا، فأثبت الصفة ونفى التشبيه. يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، أثبت الصفة ونفى التشبيه، يرى لا كرؤيتنا، وهكذا في بقية الصفات. قال: وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك هذه الآية هي قاعدة من قواعد أهل السنة، وهي الأصل الذي بني عليه توحيد الأسماء والصفات، وهو الإثبات مع النفي، كما في التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد نفي وإثبات، توحيد العبادة. وكذلك توحيد الأسماء والصفات هو نفي وإثبات. فالنفي المجرد لا يعد توحيدا، الإلحاد، سواء كان في العبادة أو في الأسماء والصفات. والإثبات من غير نفي أيضا لا يعد توحيدا، فإثبات الخالق سبحانه وتعالى من غير نفي لعبودية ما سواه لا يعد توحيدا، وهذا كان عند المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعترفون بالله وأنه هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم لا يكفرون بعبادة من سواه، فهل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ لا يعد توحيدا. فكذلك من أثبت الصفات من غير نفي التشبيه فإنه لم يحقق توحيد الأسماء والصفات. فلذلك جاءت: ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير إثبات، نفي وإثبات، بهذا يكمل توحيد الأسماء والصفات تماما، كما في قوله لا إله إلا الله، نفي وإثبات، بهذا يكمل توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال
رحمه الله: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى.
أحسنت. نعم، هنا لما قال الشارح رحمه الله قال: وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس النفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، لأن الكلام السابق من الشيخ كله في النفي في قوله: لا تبلغه الأوهام، لا تدركه الأفهام، لا يشبه الأنام، وما قبلها من عبارات كلها نفي. فيعني قد يشكل هذا على بعض الناس ويظنون أن التنزيه هو نفي، هو النفي المحض فقط. فقال هنا: سيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ولذلك أول عبارة ترد بعد هذا هي في الإثبات في قوله: حي سبحانه وتعالى، وهذا إثبات للصفة، حي لا يموت، قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا الكلام من الشارح. ثم قال بعد ذلك: شرع في ماذا؟ فيما يجوز وما لا يجوز من الأقيسة في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الأقيسة ثلاثة: منها ما يجوز في حق الله عز وجل، ومنها ما لا يجوز. فهناك قياس التمثيل، وهذا هو القياس الذي يستخدمه الفقهاء ويرد في عباراتهم، وهو إلحاق أصل بفرع لعلة جامعة. مثال ذلك إلحاق النبيذ بالخمر لعلة الإسكار، لعلة الإسكار، فالفرع هو النبيذ والأصل هو الخمر والعلة هي الإسكار والحكم هو التحريم، هو التحريم. هذا ما يسمى بقياس التمثيل في عرف الفقهاء ويستعمله الفقهاء. هذا القياس، قياس التمثيل، لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. نعم يجوز في الأحكام العملية الفقهية، نعم، لكن في حق الله عز وجل لا يجوز، لا يجوز. وسيأتي لماذا لا يجوز. القياس الثاني هو القياس الذي يستعمله المناطقة، وهو ما يسمى بقياس الشمول، وهو قياس المناطقة ويسمى بالقياس الاقتراني، وهو إثبات حكم الكل للجزء، إثبات حكم الكل للجزء. مثال ذلك هم يعني المناطقة، لأنهم يعني أكثر أمثلتهم من الطبيعة ومن الرياضيات ومن غير ذلك من الأمور، لأن أصول الفلاسفة يعني والمنطق بني بناء على قواعد فلسفية. فيقولون مثلا: الحديد معدن، وهذه يسمونها بالمقدمة الصغرى، وهي جزئي خاص، وكل حديد يتمدد بالحرارة، كل حديد يتمدد بالحرارة، وهذه يسمونها مقدمة كلية كبرى، كل ما كانت مبدوءة بكل. إذا ما هي النتيجة؟ كل حديد، قالوا الحديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، إذن النتيجة كل حديد معدن، كل حديد معدن، هذه النتيجة عندهم. هذا مثال على قياس الشمول. القياس الثالث أيضا هذا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى. القياس الثالث هو قياس الأولى، هو قياس الأولى وهو الجائز في حق الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لماذا قياس التمثيل لا يجوز في حق الله ولا يجوز قياس الشمول وإنما يجوز في حقه قياس الأولى؟ يقول مما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي وهو قياس الفقهاء يستوي فيه الأصل والفرع، لأنه لا استواء بين الخالق والمخلوق تعالى الله، فليس هناك أصل وفرع كما عند الفقهاء، فلذلك لا يصح في حق الله سبحانه وتعالى، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. لماذا؟ فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فالمخلوق لا يساوي الخالق سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذا القياس في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل وصلوا إلى الانحراف والباطل والقول على الله بغير علم، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب، لأن الأصول غير صحيحة، وما بني على غير أساس متين وصحيح فمآله إلى الاضطراب والحيرة والباطل لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. قال وهو القياس الجائز في حق الله عز وجل، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، هذا الجائز في حق الله عز وجل، سواء كان تمثيلا أو شمولا، تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. طبعا الشارح رحمه الله تعالى هنا يستخدم عبارات المتكلمة وعبارات المناطقة في إطلاق الواجب والقديم على الله سبحانه وتعالى، وتعرفون الحكم استعمال مثل هذه العبارات في الإخبار لا في التسمية أو الصفة. قال وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، هذا الكمال إنما استمده من خالقه سبحانه وتعالى فهو أولى به من المخلوق. لا يمكن أن الله عز وجل يمد المخلوق بشيء من الكمالات والتنزيهات ولا يكون الله سبحانه وتعالى يكون متصفا بها بهذه الكمالات. ولهذا قال وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق أو والمربوب والمدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه. وكل نقص وعيب في نفسه، كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى، يعني ما تنزه عنه المخلوق يعني لا يليق بالمخلوق فالخالق من باب أولى ينزه عنه سبحانه وتعالى. مثال ذلك الظلم، ومثال ذلك العجز، ومثال ذلك وغيرها من الأمور التي يتنزه عنها المخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى أولى بالتنزه عن مثل هذه الصفات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، علما بأن هنا لا بد من التنبيه على أمر مهم في هذا الجانب، وهو أن بعض الصفات قد تكون كمالا في المخلوق لكنها في حق الخالق سبحانه وتعالى نقص فينزه الله سبحانه وتعالى عنها. ومثال ذلك الولد، الولد كمال في المخلوق كمال في المخلوق، لكن الله عز وجل هو في حق الله نقص، فلذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك، وجاء النفي مفصلا في هذه المسألة بعينها، فقال عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بمعنى أنه ليس كل كمال للمخلوق يكون كمالا للخالق سبحانه وتعالى. وكذلك هناك بعض الصفات هي نقص في المخلوق لكنها كمال في الخالق سبحانه وتعالى، مثال ذلك الجبار، اسم الجبار فهو من أسماء الله الحسنى وهو كمال في حق الله عز وجل ولكنه نقص في حق المخلوق، ومثال ذلك المتكبر كما مر معنا في الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في أواخر سورة الحشر، فهو نقص في المخلوق ولكنه كمال في الخالق سبحانه وتعالى، لأنه لا يستحق هذا الوصف الجبار المتكبر إلا الله سبحانه وتعالى، وهي في حقه كمال، أما في حق المخلوقين فهو تلبس بما ليسوا هم أهلا له، وهذا نقص فيهم ولا يجوز. نتوقف من أجل الأذان.
الحمد لله، نختم حديثنا بما ختم به الشارح رحمه الله تعالى هذه الفقرة بقوله نعم.
قال رحمه الله: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الإسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم.
نعم، يختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الفقرة بقوله، وهذا من الأدلة على تناقض أهل الأهواء، ومن هؤلاء أهل الأهواء المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته سبحانه وتعالى اللائقة به عز وجل، وهم دركات وليسوا على وتيرة واحدة كما تقدم، وكلهم يطلق عليهم الجهمية، لكن الجهمية ليست على وتيرة واحدة، فغلاتهم وهم القرامطة وبعض الغلاة الفلاسفة الذين ينفون كل شيء إلا الوجود المطلق، يعطلون الله عز وجل عن أسمائه وصفاته وعن كل شيء إلا الوجود المطلق، وهؤلاء غلاتهم كما ذكرنا. ثم يليهم الجهمية الغلاة والجهمية الخلص، وهم الذين ينفون الأسماء والصفات، وهم دون القرامطة بدرجة. ثم المعتزلة، ويطلق عليهم جهمية لموافقتهم الجهمية في نفي الصفات وإن كانوا يثبتون الأسماء، ويثبتونها أسماء مفرغة من معانيها لا تدل على معانيها، عليم بلا علم كما زعموا، وهو إثبات لا قيمة له في الحقيقة والواقع. ثم الدرجة الأخيرة، وهم الذين يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات ولكنهم يوافقون الجهمية في نفي بعض الصفات، وهم متأخرة الأشاعرة والماتريدية الذين ينفون الصفات الفعل الاختيارية لله عز وجل كالاستواء والنزول والغضب والفرح وغيرها من هذه الصفات، فيطلق عليهم جهمية لأنهم وافقوا الجهمية فيما نفوه من هذه الصفات. يقول: هذا دليل على ما عندهم من التناقض، ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء، أي آية يعني، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم طبعا يأخذون الشطر الأول من الآية ويغفلون الشطر الثاني، يأخذون ليس كمثله شيء ولا يكملون الآية. لماذا؟ لأن إكمال الآية يرد عليهم في الإثبات، وهم لا يريدون الإثبات، لا يريدون إلا النفي فقط، وهذا دليل على الهوى عندهم. فهم يأخذون من النصوص ما تهواه أنفسهم وما يشتهون، وهذا نوع من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، وهو مسلك من مسالك يهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أما مسلك الراسخين فهو الذي قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا وذاك، فيأخذون الآيات بكليتها بجملتها، يدل بعضها على بعض ويكمل بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. فهؤلاء يأخذون الشطر الذي يريدون ويغفلون ويتغاضون عن الذي لا يوافقهم ولا يحقق ما يريدون. قال: يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، يعني في نفي الصفات عنه سبحانه وتعالى والأسماء. ثم يقولون، وهذا من تناقضهم، ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. هم يصمون الذين يثبتون الصفات التي أثبتها الله لنفسه، يثبتون يزعمون أن هذا تشبيه يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، ثم يدعون إلى التشبه بالخالق قدر الطاقة، وهذا من الفلسفة. قال: ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، أن يتشبه الإنسان بالإله قدر الطاقة تعالى الله. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروون بل يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة، وهو قولهم على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا: تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، هذا أمر بالتشبيه تعالى الله. ولذلك يستدلون بمثل هذا الحديث الموضوع. قال: فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ هم ينفون الصفات عن الله، فبأي شيء يتخلق العبد بأخلاق الله عز وجل وصفاته التي يزعمون؟ وهذا من قمة التناقض عندهم. قال: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، كون الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات، ففي المقابل لا يشبهه شيء من المخلوقات، وهذا جمع بين طرفي التشبيه اللذين أشرنا إليهما في أول الحديث، وهما متلازمان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات، فيلزم من ذلك أنه لا يشبهه شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى. قال: لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى. لماذا؟ لأن النصارى شبهوا المخلوق بالخالق تعالى الله، والحلولية أيضا شبهوا الخالق بالمخلوق، وجعلوا أن الله حال في المخلوقات كلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. قال: فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: لا يشبه الأنام، عندي لا يشبهه الأنام، وهذه أو تلك للخلاف في النسخ لا يؤثر على المعنى، لأنه إذا كان سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام فهو لا يشبهه شيء من الأنام للتلازم بينهما. قال: والأنام، رجع إلى تفسير معنى الأنام، ذكر فيها ثلاثة أقوال: الأنام المراد بها الناس، أو كل ذي روح، أو الثقلان الجن والإنس، قال: وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يدل للقول الأول، وهو أن المراد بالأنام هم الناس. قال: يشهد للأول أكثر من الباقي، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره، وأن يرزقنا حسن الاستقامة على دينه والفقه في كتابه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.